يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي دبر عباده أحسن تدبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان الذين سلكوا طريق الاعتدال والتيسير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن للنفس البشرية إقبالها وإدبارها، ولها ضروراتها وحاجاتها، وقد راعى الإسلام ما في النفس البشرية من حب للشهوات، فأباح لها من ذلك ما ينفعها وينشطها، وحرم عليها ما يضرها ويوبقها. قال حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه مسلم. ولما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مواصلة الصيام والقيام إعراضاً عن الدنيا وتفرغاً للآخرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وديننا يا عباد الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وللناس في الترويح عن النفس وإجمامها طرائق شتى، ومن أشهر ما يسلكه الناس في ذلك السفر داخل بلادنا المباركة أو خارجها. فقد وهب الله سبحانه وتعالى بلادنا من المقومات الشرعية والتاريخية والحضارية ما يجعلها البلد الأول للسياحة النظيفة النقية. أليس في بلادنا الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم؟ أليست بلادنا تنعم بحمد الله بالأجواء الممتعة المتنوعة والأماكن الخلابة المتعددة؟ فمن البقاع المقدسة إلى الشواطئ الجميلة، إلى الجبال الشم الشاهقة ذات المنظر الجميل والهواء العليل والأودية الخلابة والصحاري الممتدة ذات الرمال الذهبية، مروراً بالمصايف الجميلة يتنقل المرء في روابيها ويتنزه في نواحيها ليسعد بتنوع أجوائها. شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وأنوار التوحيد في سمائها باهرة. يصطحب الرجل أهله معه إلى بيت الله الحرام في عمرة تطهرهم من أدران المعاصي، وصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي يرفعون بها رصيد حسناتهم. ففي بلادنا السياحة الروحانية والمتعة الدينية والدنيوية، وفي بلادنا البيئة النظيفة السليمة من أمراض الحضارة المادية، في بلادنا تحصل الراحة والاستجمام مع المحافظة على الخير والفضيلة والبعد عن أسباب الشر والرذيلة، وفي بلادنا الطهر والعفاف والنقاء والحياء والصفاء. فإذا سافر الإنسان مترفها متنزها كان ذلك في حقه مباحا، فإن اقترن بذلك نية صالحة كقصد إدخال السرور على أهله وولده وجعلهم تحت نظره وعلمه وبصره وحفظهم من الفراغ ورفقة السوء في بلده، أو أراد بسفره تنشيط نفسه وأهله على طاعة الله تعالى والتفكر في عجائب خلق الله، أجر على ذلك بحسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما السفر إلى بلاد الكفار للنزهة فقد قال العلماء في اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود، لما في ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة، لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق، ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في السفر في هذه الحالة لأنه معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، انتهى كلامه. وإنه لمن العجب أن يغامر الإنسان بدينه وأخلاقه فيذهب إلى أماكن الانحرافات العقدية والفكرية والأخلاقية والسلوكية في مخاطر أمنية وأمراض وبائية، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يجلس مع أهل المنكر فلا يستطيع الإنكار لكفى بذلك إثما، فكيف بمن يتأثر بما يرى ويسمع، وقد يعود أحدهم متنكرا لدينه ومجتمعه وبلده، ناشرا دعاية لتلك البلاد الكافرة يحثون غيرهم للسفر إليها تصريحا أو تلميحا بما ينشرونه من مدح وثناء على تلك البلاد وأخلاق أهلها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم: ألا ساء ما يزرون. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا ما حرم الله، واستعيذوا بالحلال عن الحرام، فإن الحرام شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن في السفر المشروع منافع كما أنه ينطوي على متاعب ومخاطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. متفق عليه. ولما كان السفر بهذه المثابة فقد شرع للمسافر أمور تعينه على سفره وتخفف عنه عذابه وتعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. فمن تلك الآداب أن ألا يسافر وحده أو يسافر اثنان، بل يشرع أن يكونوا ثلاثة فأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الترمذي. ومن السنة أن يؤمروا أحدهم في سفرهم، والأولى أن يختاروا أحكمهم وأعلمهم وأكثرهم دراية بالسفر وحاجاته، جمعا للقلوب وقطعا للاختلاف، فإن الاختلاف في السفر يزيد من عذابه ومشقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. فإذا استوى على مركوبه كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم. فإذا علا شرفا من الأرض كبر، وإذا هبط واديا سبح. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. فإذا نزل منزلا استعاذ بالله تعالى من شر ذلك المكان وآفاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. رواه مالك. وينبغي للمسافر أن يكثر من الدعاء لنفسه وأهله وولده ووالديه والمسلمين، فإن دعوة المسافر مستجابة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. ويشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية ما دام سائرا أو أقام في مكان أربعة أيام فأقل، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم صلاته. وكذلك إذا كان إمامه مقيما فإنه يتم صلاته خلفه. أما الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإنه إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأن السنة لم ترد بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وعلى من فعل ذلك، أي جمع العصر مع الجمعة، أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وراقبوه ولا تعصوه، اتقوا الله في حلكم وترحالكم، فإنه لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم ومقاصدكم، إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المستضعفين في كل مكان، ومكن لأهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ووحدتنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، الحمد لله الذي دبر عباده أحسن تدبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، الذين سلكوا طريق الاعتدال والتيسير. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن للنفس البشرية إقبالها وإدبارها، ولها ضروراتها وحاجاتها، وقد راعى الإسلام ما في النفس البشرية من حب للشهوات، فأباح لها من ذلك ما ينفعها وينشطها، وحرم عليها ما يضرها ويوبقها. قال حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. رواه مسلم. ولما أراد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مواصلة الصيام والقيام إعراضا عن الدنيا وتفرغا للآخرة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. رواه البخاري. وقال علي رضي الله عنه: أجموا هذه القلوب، والتمسوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وديننا يا عباد الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وللناس في الترويح عن النفس وإجمامها طرائق شتى، ومن أشهر ما يسلكه الناس في ذلك السفر داخل بلادنا المباركة أو خارجها. فقد وهب الله سبحانه وتعالى بلادنا من المقومات الشرعية والتاريخية والحضارية ما يجعلها البلد الأول للسياحة النظيفة النقية. أليس في بلادنا الحرمين الشريفين مهوى أفئدة المسلمين ومحط أنظارهم؟ أليست بلادنا تنعم بحمد الله بالأجواء الممتعة المتنوعة والأماكن الخلابة المتعددة؟ فمن البقاع المقدسة إلى الشواطئ الجميلة إلى الجبال الشم الشاهقة ذات المنظر الجميل والهواء العليل والأودية الخلابة والصحاري الممتدة ذات الرمال الذهبية، مروراً بالمصايف الجميلة يتنقل المرء في روابيها ويتنزه في نواحيها ليسعد بتنوع أجوائها. شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وأنوار التوحيد في سمائها باهرة. يصطحب الرجل أهله معه إلى بيت الله الحرام في عمرة تطهرهم من أدران المعاصي، وصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي يرفعون بها رصيد حسناتهم. ففي بلادنا السياحة الروحانية والمتعة الدينية والدنيوية، وفي بلادنا البيئة النظيفة السليمة من أمراض الحضارة المادية. في بلادنا تحصل الراحة والاستجمام مع المحافظة على الخير والفضيلة والبعد عن أسباب الشر والرذيلة. وفي بلادنا الطهر والعفاف والنقاء والحياء والصفاء. فإذا سافر الإنسان مترفها متنزها كان ذلك في حقه مباحا، فإن اقترن بذلك نية صالحة كقصد إدخال السرور على أهله وولده وجعلهم تحت نظره وعلمه وبصره وحفظهم من الفراغ ورفقة السوء في بلده، أو أراد بسفره تنشيط نفسه وأهله على طاعة الله تعالى والتفكر في عجائب خلق الله، أجر على ذلك بحسب نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. أما السفر إلى بلاد الكفار للنزهة فقد قال العلماء في اللجنة الدائمة للإفتاء: لا يجوز السفر لبلاد أهل الشرك إلا لمسوغ شرعي، وليس قصد الفسحة مسوغا للسفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، رواه أبو داود، لما في ذلك من التعرض للفتن والإقامة بين أظهر الكفار. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار من أجل النزهة، لما في ذلك من الخطر على العقيدة والأخلاق. ولا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في السفر في هذه الحالة، لأنه معصية، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، انتهى كلامه. وإنه لمن العجب أن يغامر الإنسان بدينه وأخلاقه فيذهب إلى أماكن الانحرافات العقدية والفكرية والأخلاقية والسلوكية في مخاطر أمنية وأمراض وبائية، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يجلس مع أهل المنكر فلا يستطيع الإنكار لكفى بذلك إثماً، فكيف بمن يتأثر بما يرى ويسمع وقد يعود أحدهم متنكراً لدينه ومجتمعه وبلده، ناشراً دعايةً لتلك البلاد الكافرة يحثون غيرهم للسفر إليها تصريحاً أو تلميحاً بما ينشرونه من مدح وثناء على تلك البلاد وأخلاق أهلها، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فاتقوا الله عباد الله، واجتنبوا ما حرم الله، واستعيذوا بالحلال عن الحرام، فإن الحرام شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن في السفر المشروع منافع كما أنه ينطوي على متاعب ومخاطر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. متفق عليه. ولما كان السفر بهذه المثابة فقد شرع للمسافر أمور تعينه على سفره وتخفف عنه عذابه وتعود عليه بالنفع الدنيوي والأخروي. فمن تلك الآداب أن ألا يسافر وحده أو يسافر اثنان، بل يشرع أن يكونوا ثلاثة فأكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه الترمذي. ومن السنة أن يؤمروا أحدهم في سفرهم، والأولى أن يختاروا أحكمهم وأعلمهم وأكثرهم دراية بالسفر وحاجاته، جمعاً للقلوب وقطعاً للاختلاف، فإن الاختلاف في السفر يزيد من عذابه ومشقته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. رواه أبو داود. فإذا استوى على مركوبه كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون. رواه مسلم. فإذا علا شرفا من الأرض كبر، وإذا هبط واديا سبح. قال جابر رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. رواه البخاري. فإذا نزل منزلا استعاذ بالله تعالى من شر ذلك المكان وآفاته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. رواه مالك. وينبغي للمسافر أن يكثر من الدعاء لنفسه وأهله وولده ووالديه والمسلمين، فإن دعوة المسافر مستجابة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. رواه أبو داود. ويشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية ما دام سائرا أو أقام في مكان 4 أيام فأقل، فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام أتم صلاته. وكذلك إذا كان إمامه مقيما فإنه يتم صلاته خلفه. أما الجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فإنه إن احتاج إليه فعله وإلا تركه. ولا يجوز جمع العصر مع الجمعة لأن السنة لم ترد بذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وعلى من فعل ذلك، أي جمع العصر مع الجمعة، أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. انتهى كلامه رحمه الله. فاتقوا الله عباد الله وأطيعوه، وراقبوه ولا تعصوه. اتقوا الله في حلكم وترحالكم، فإنه لا يخفى عليه شيء من أقوالكم وأفعالكم ومقاصدكم، إن الله كان بكل شيء عليما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين يا قوي يا عزيز. اللهم فرج عنا وعن إخواننا المستضعفين في كل مكان، ومكن لأهل السنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا ديننا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا ووحدتنا وجنودنا ورجال أمننا. اللهم من أرادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا كريم يا غفور. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.